بسم الله الرحمن الرحيم. يسر شبكة الألوكة بالتعاون مع المكتبة المركزية للكتب الناطقة أن تقدم لكم هذه المادة.
أحمد بن عرفان الشهيد للمؤلف علي الطنطاوي، يقرأه عليكم إسماعيل لوضة. مقدمة. حكم المسلمون الهند أكثر من 1000 سنة، وخلفوا فيها من المآثر والأمجاد ومن الآثار الباقية على الأرض وفي النفوس ما لم يفرغ التاريخ بعد من رواية أخباره، والفضل في ذلك لمحمد بن القاسم القائد العربي الشاب الذي وضع أساس هذا الصرح، ومحمود الغزنوي الذي رفع دعائمه وشاد أركانه، وشهاب الدين الغوري الذي أتمه وأكمله، ولقطب الدين وخلفائه من المماليك الذين ثبتوا البناء وحفظوه ورعوه، ولبابر وأحفاده الذين جددوه ووسعوه ورفعوا ذراه. انتشار الإسلام في الهند. وفي الهنود اليوم 120 مليونا من المسلمين، 80 في باكستان، 40 في الهند. ولو أن الملوك المسلمين الذين حكموا الهند هذه القرون 10 عنوا بنشر الإسلام والدعوة إليه، وأدوا الأمانة التي وضعها الله في أعناقهم كما وضعها في أعناق المسلمين جميعا حين جعلهم خلائف الأرض ودعاهم إلى العمل لإعلاء كلمة الله، لو أنهم صنعوا ذلك لكانت الهند كلها اليوم مسلمة. ولو أنهم أقاموا لمن دخل في الإسلام من يعلمهم أحكام دينهم ويدلهم على الصراط المستقيم لكان المسلمون اليوم في الهند على خير من الحال التي نراهم عليها، ولكن هؤلاء الملوك قصروا في الأمرين وتركوا الواجبين إلا نفرا منهم كانوا صالحين مصلحين، كالملك محمد والملك فيروز من آل تغلق، والملك مظفر الدين من ملوك أحمد آباد، وأمثالهم من ملوك المماليك الذين حكموا الهند فترة طويلة، والملك العظيم أورانك زيب من ملوك المغول. ما نشر الإسلام في الهند هؤلاء الملوك، بل نشره جماعة من مشايخ الطرق الصوفية، أعظمهم أثرا في هذا الباب الشيخ معين الدين الجشتي المتوفى في أوائل القرن 7 الهجري، والذي أسلم على يده نحو 500,000 من المجوس، ثم الشيخ علاء الدين اللاهوري المتوفى في منتصف القرن 5 الهجري وقد أسلمت البنجاب على يده، والشيخ فريد الدين الأجودهني المتوفى في أوائل النصف الثاني من القرن 7 الهجري، والشيخ علي الهمذاني الذي أسلمت على يده كشمير وقد توفي في أواخر القرن 8. الصوفية في الهند. كانت الصوفية هي الطريق الذي دخل منه الإسلام إلى الهند، فملأت مبادئها النفوس وعمت طرقها المسلمين، وكان أشهر هذه الطرق الجشتية نسبة إلى الشيخ الجشتي، وهي في حقيقتها الطريقة النقشبندية، والمجددية نسبة إلى السرهندي الذي وصف بأنه مجدد 1000 الثاني، وهي من فروع النقشبندية، والقادرية وهم ينسبونها إلى الشيخ عبد القادر الجيلاني. والصوفية لها وجهان: وجه إسلامي أصيل، وهو تنقية الباطن وإصلاح القلوب بصدق التوحيد ودوام المراقبة والتردد بين الخوف والرجاء والإخلاص لله في كل عمل وحمده على كل نعمة والصبر على فرائضه وعن محارمه وفي بلاياه. ووجه بدعي دخيل، هو ما أحدث فيها من القول بأن الشرع شرعان ظاهر وباطن، ووحدة الوجود وسقوط التكاليف ومسألة القطبانية ودعوى التصرف وأمثالها من الدعاوى الباطلة المخالفة لما بعث به محمد صلى الله عليه وسلم، زاوية علم الله. وكان من أكبر هذه الزوايا وأشهرها زاوية الشيخ علم الله النقشبندي في راي بريلي في ضواحي لكنو، وهو علم الله ابن معظم ابن أحمد ابن محمود الشريف من نسل الأمير العالم قطب الدين محمد ابن أحمد المدني الكردي، وكان عالما عاملا وشيخا من شيوخ الطريقة. خرج من أولاده وأحفاده ومن تلاميذه عدد من العلماء الأعلام ومن المشايخ الكبار، وخلفه ابنه آية الله فسلك مسلكه واتبع طريقته، ونجب أولاده جميعا وصاروا من صدور العلماء في الهند، منهم محمد ومحمد حكم ومحمد عدل ومحمد ضياء ومحمد واضح ومحمد صابر. ونجب من أولاد محمد ضياء أبو سعيد وأبو الليث ومحمد معين، ونجب من أولاد محمد معين هذا محمد معتصم وولده عبد المقتدر ومحيي الدين ابن عبد المقتدر وعبد الشكور ابن محيي الدين وعلي ابن عبد الشكور، ومن أولاد أبي الليث محمد وولده عبد الجليل، ومن أولاد محمد صابر ولده محمد واضح وغلام جيلاني ابن محمد واضح وساد الدين ابن غلام جيلاني. وكان لعلم الله أولاد أخر نجبوا جميعا، منهم محمد هدى الذي كان أصغرهم سنا وأكبرهم صلاحا وتقى وأجلهم أثرا، ونجب من ولده محمد سنة ومحمد حيا ابن محمد سنة. سبت الشيخ أبي سعيد، وكان من أسباط الشيخ أبي سعيد أي من أولاد بنته غلام اسمه أحمد أبوه الشيخ محمد عرفان، وهو شيخ جليل من شيوخ الطريقة وعالم من علماء زمانه. ربي هذا الغلام في الزاوية، فكانت دنياه كلها الدفاتر والمحابر والصلوات والأذكار ودروس العلم ومجالس الوعظ، لم يعرف من الدنيا غيرها ولم ير سواها. وأقبل أبناء الشيخ عرفان على الدراسة والطلب ينظرون في هذه الكتب يسمعون من أساتذتهم شرحها ويحفظونه ليكرروه على من هم أصغر منهم من الطلاب الذين يناط بهم تعليمهم، ويتلقون الطريقة على القاعدة التي وضعها لهم من قبلهم، وهي الاستسلام للشيخ استسلاما مطلقا من كل قيد أو شرط، وتلقي كل ما يقول بالقبول. وإذا كان العبد يجادل عن نفسه يوم القيامة بنص القرآن فليس للمريد عندهم أن يجادل شيخه، وإذا كان الله قد أنزل على نبيه قوله سبحانه وتعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، فلا يحتاج من يدعوه إلى واسطة، فإن لديهم وسائط سموها رابطة ما وردت في كتاب ولا في سنة. فانصرفت نفس أحمد عن هذه الأوضاع ولم يقبلها، ولكنه لم يستطع أن يعلن الاعتراض عليها أو نقدها لما وضعوا في نفسه من تقديسها وتقديرها، ولأنه ليس في من حوله من يحتمل نقدا لها أو اعتراضا عليها. فانصبت هذه النقمة على دروس العلم التي كانت تلازمها، فلم يعد يقبل عليها كما كان يفعل إخوته، لا كرها بالعلم بل كرها بالطريقة وما فيها من محدثات لم يعرفها السلف. إعفاؤه من الدراسة. وكان أخوه إسحاق هو الموكل بتعليمه، فضاق به ذرعا وعزم على رفع الأمر إلى أبيه. وأقبل الطلبة يوما على الشيخ يقبلون يده على عادتهم وينصرفون، وبقي إسحاق واقفا على شفتيه كلام يريد أن يقوله، ولكن آداب الطريقة تمنعه أن يبتدئ شيخه بالكلام، فهو ينتظر أن يسأله ليبثه شكواه. فلما سأله شكى إليه ما يلقى من أخيه الصغير أحمد، وأنه يرغبه في العلم وهو يرغب عنه، ويقربه إليه وهو ينفر منه. فتولى الشيخ الوالد بنفسه تعليم الولد وبذل في ذلك جهده، فما زاد الولد على تعلم القراءة وحفظ سور من القرآن، فتألم ولكنه استسلم لمشيئة الله وتلقى ما قدره الله راضيا وأعفاه من الدراسة. وكذلك يصنع المسلم، يعمل للوصول إلى غاياته المشروعة كل ما يستطيع، فإن وصل إليها حمد الله، وإن لم يستطع الوصول إليها رضي بما قدر الله، ولم يقطع نفسه ولم يقطع نفسه حسرات، ولم تدفعه الخيبة إلى ذم الأقدار وارتكاب الحماقات. تقوى وإحسان. وظن أحمد أنه وجد الحرية والانطلاق بالفكاك من قيد الدرس، ولكنه كان كمن يعيش في الواحة المخضرة الصغيرة وهو مقيد بالقيود الثقال، فلما حلت القيود عنه وأراد الانطلاق رأى الصحراء محيطة به من كل جانب تمنعه أن ينطلق، فعاد مقيدا كما كان. ما تبدل عليه إلا نوع القيد، كان قيدا من حبال فصار قيدا من رمال، ذلك أنه ربي على الدين والتقوى وأحيط بقوم لا يعرفون إلا الدين والتقوى، لم يعرف طريق اللهو ولا وجد من يدله عليه. وكان الإيمان الذي رسخ في نفسه منذ صغره من يوم أدرك وصار يميز التمرة من الجمرة أقوى من أن ينال منه انقطاعه عن الدرس وابتعاده عن مجالس العلم، فبقي على ما كان عليه يمشي مع موكب الطلبة وإن لم يجبر على السير معهم، ويصنع صنع الطلاب وإن لم يكن من الطلاب. وأحس كأنما خسر شيئا من قطاعه عن الدرس، فعوض عنه بالإقبال على عبادة الله والإحسان إلى الناس، فلم يكن يلهو لهو الصغار ولا يعبث عبثهم، بل كان في جد كجد الكبار وزهد كزهد الأحبار، لا يبالي بمطعم أو ملبس، يأكل ما وجد ويلبس ما تيسر وينام حيث ينعس. ووقته الذي كان يلزم فيه الدرس صار يمضيه في خدمة الأرامل والكهول والأيتام، فلا يسمع بضعيف أو عاجز أو عجوز أو مسكين، ولا يعلم بأحد من المساكين والمحتاجين إلا مشى إلى بيته وتعرف على حاله، ثم حمل إليهم بنفسه الماء والحطب وشرى لهم ما يحتاجون إليه، وجاء به على رأسه لا يتكبر عليهم ولا يتجهم لهم ولا يسألهم أجرا ولا يقبله منهم إن أعطوه. وكان دائم الذكر لا ذكر اللسان والقلب لاه والفكر غافل، بل ذكر من يفكر في كل لحظة أن الله مطلع عليه وناظر إليه، وإنه إن لم يكن يرى الله عز وجل فإن الله يراه. إلى لكنو. وضاق بهذا البلد الصغير وهذه الحياة المتشابهة، وكان نشاطه الحبيس يقرع جوانب نفسه كما تلطم الحمم جوف الأرض لتتفجر بركانا من فوهة الجبل. فاستأذن أباه وهو شيخه في الطريق، فأذن له بالرحيل إلى لكنو. وفارق بريلي في 7 من رفاقه، ولم يكن لهم إلا فرس واحد، فكانوا يتناوبون ركوبه. وكان السيد أحمد قوي البنيان متين التركيب شديد الأسر، فترك لهم نوبته وقطع الطريق ماشيا. وكان كل واحد منهم يحمل على كتفيه متاعه، فلما رآهم قد تعبوا وطلبوا حمالا فلم يجدوا، قال لهم اجمعوا أمتعتكم كلها ثم ضعوها على ظهري فإني أقدر أن أحملها. ففعلوا مكرهين فحملها كلها، ودخل لكنو على هذه الحال. في لكنو. وكان الإنجليز قد وضعوا أقدامهم في الهند فامتلكوا مرافقها، ولكنهم تركوا للإمبراطور المسلم الاسم وتركوا له شارات الحكم، وكانت الهند كلها تابعة له اسما، ولكن في كل إقليم مملكة أو إمارة، منها ما يسيطر عليه الإنجليز، ومنها ما مد إليه أيديهم المجرمة، ومنها ما تعلقت به أنظارهم الشرهة ومطامعهم الأشعبية. وكان في لكنو مملكة صغيرة يحكمها ملك شيعي، وكان التشيع قد دخل الهند من قديم، ولكنه قوي فيها أيام الأباطرة من المغول. وكانت لكنو من المناطق التي غلب على حكامها التشيع، ولا يزال فيها إلى اليوم أكثر من 400 حسينية، وفيها البناء العظيم الذي أقيم على مثال مشهد كربلاء وهو إمام بارا، ولا تزال آثاره الباقية آية في ضخامة البناء. فلما وصل السيد أحمد إلى ليكنو استقبله أحد الموظفين الكبار وأكرمه غاية الإكرام، وكان هذا الموظف مكلفا بجمع المتطوعين في الجيش، فتطوع السيد حبا منه في الجهاد فسر به ومنحه رتبة عسكرية فتنازل عنها ورضي أن يعمل عمل الجندي العادي، وكان يطرح نفسه على كل خطر وينتدب لكل مغامرة ابتغاء الثواب ورغبة في الأجر إلى دهلي. وكان أجمل أمانيه أن يذهب إلى دهلي لصحبة الشيخ عبد العزيز الدهلوي ابن ولي الله الدهلوي أستاذ الهند وصاحب الحجة البالغة وغيرها من المصنفات، فاستأذن في ترك الجندية وذهب إليه. فلما عرف الشيخ نسبته أكرمه وعني به إكراما لذكرى جده أبي سعيد، فأقبل على العلم وبدت طلائع نبوغه وبوادر عبقريته. وكان ذلك سنة 22 و200 وألف من الهجرة، وكان عمره 21 سنة. العودة إلى الجندية، وغلب عليه الشوق إلى الجهاد في سبيل الله، فذهب إلى معسكر الأمير المجاهد نواب ميرخان ولبث عنده بضع سنين يشاركه في حملاته ويحضر معه حروبه، ولكنه لم يجد عنده ما كان يريد. كان السيد أحمد يريد جهاد الكفار ويريد الحرب لإعلاء كلمة الله لعلها تكتب له الشهادة، وما كل قتال جهادا ولا كل موت في المعركة شهادة، إنما المجاهد من حارب بقصد إعلاء كلمة الله والشهيد من مات في هذا الجهاد. فلما رأى ميرخان يحارب للغلبة والغنائم تركه وعاد إلى دهلي، فاشتغل بنصرة السنة والدعوة إلى الطريقة السلفية. وكان عجبا كل العجب أن ينشأ في رحاب الصوفية وأن يتربى في الطريقة النقشبندية ثم ينتهي إلى السلفية ويحتج لها كما يقول مؤلف نزهة الخواطر ببراهين ومقدمات لم يسبق إليها، ويطلق عبارات أحجم عنها الأولون والآخرون وهابوا وجسر هو عليها. ولعل هذه الدعوة كانت نتيجة لمقدمتين، أولاهما اتصاله بالشيخ الدهلوي وتلاميذه، وذهابه مذهبه بالرجوع إلى السنة ومحاربة المحدثات والمبتدعات، والثانية ما انتهت إليه حال الصوفية في الهند، إذ كانوا مرتطمين في أوحال الحلول والوحدة عاكفين على رسوم وشعائر لا صلة لها بالإسلام، ومعظم اشتغالهم بكتب المنطق والفلسفة اليونانية. نجاح الدعوة السلفية، وأقبل الناس على دعوته وكثر أتباعه وأنصاره، وكان منهم جماعة من العلماء المشار إليهم، منهم الشيخ إسماعيل بن عبد الغني الدهلوي وهو حفيد ولي الله الدهلوي، وكان أحد أعلام العلم والذكاء وقوة النفس وصلابة الدين، وله مصنفات منها الصراط المستقيم الذي جمع فيه أخبار السيد وأقواله، وله الإيضاح وهو من أجمع ما كتب في السنة والبدعة، وكان أشد الناس في دين الله وأحفظهم للسنة يغضب لها ويندب إليها ويشنع على البدع وأهلها، وقد لازم السيد حتى قضى معه شهيدا سعيدا إن شاء الله. ومنهم الشيخ عبد الحي ابن هبة الله البرهانوني، وكان من أجل تلاميذ الشيخ عبد العزيز، وكانت عمته زوجة الشيخ، ثم زوجه الشيخ بابنته، وكان مفرط الذكاء قوي الحافظة كثير المطالعة، وكان أحد البلغاء المعدودين، وقد ترجم الصراط المستقيم إلى العربية بطلب أهل الحجاز، وكان واعظا يؤثر وعظه في القلوب لأنه كان تقيا ظاهرا وباطنا، وألقى الله محبة السيد وهيبته في قلوب الأمراء والعامة، وتبعه أكثر تلاميذ الشيخ عبد العزيز، وذلك كله في حياة الشيخ وبإذن منه. وعمت دعوته دهلي، ودهلي مدينة إسلامية لا تزال إلى اليوم عامرة بالمساجد الكبار، منها مسجد موتى أي اللؤلؤة، والمسجد الجامع الذي بناه شاه جهان والد أورانغزيب، والذي لا نظير له اليوم في بلاد الإسلام. وبدأ من دهلي سياحاته في البلاد، فزار مع طائفة من أتباعه رامبور وسهارنبور وبريلي وشاه جهانبور وغيرها من القرى والبلاد، فانتفع بمجلسه وموافقة عمله لقوله خلق كثير. معارضات ومناظرات. وحارب دعوته جمع من مشايخ الصوفية، وكان من المتمسكين بحرفية نصوص الفقهاء المتأخرين، وعارضوه أشد المعارضة، وحاولوا أن يؤلبوا عليه العامة، وكانت بينه وبينهم مناظرات مشهورة، وكان منهم كما قال السيد عبد الحي الحسني، كان منهم مكابرات، وهو ثابت لا يداهن ولا يهاب، وكان إقدامه وشهامة نفسه يوقعانه في أمور صعبة فيدفع الله عنه. صلاحه، وكان دائم الابتهال، له أذكار يحافظ عليها في السفر والحضر والصحة والمرض، يؤديها من قلب خاشع ومراقبة تامة، وكان متعبدا كثير الصلاة والصيام، قائم الليل، قوي التوكل على الله، يعمل عمل من يعلم أن الدنيا مرحلة من مراحل العمر ليس هي العمر، وأن الإنسان مهما عاش فيها 60 أو 70 أو 100 أو أكثر من 100 فلا بد من أن يفارقها، وأنه سيبقى بعدها إلى ما شاء الله في النعيم أو في العذاب، فكيف يضيع نعيم الأبد لئلا يحمل مشقة الطاعة ساعة، وكيف يحمل عذاب الأبد لئلا يضيع لذة المعصية لحظة، وهل العمر كله إلا لحظة من لحظات الآخرة؟ فكان باطنه كظاهره، وسريرته كعلانيته، وفعله كقوله، يعظ من قلبه لا من طرف لسانه، فيدخل وعظه قلوب الناس لا يقف عند أطراف آذانهم. زواجه، ورأى أن يستكمل دينه بالزواج، والزواج سنة من سنن الدين، لا يجوز أن ينصرف عنه المسلم إلا لعلة شرعية. وكان في الهند عادة من عادات الوثنيين تسربت إلى المسلمين، هي أنهم لا يتزوجون بالأرملة، ولا يكادون يرعون لها حرمة أو يرون لها حقا كاملا. فأقدم السيد على أمر عظيم، الإقدام عليه أشد من الإقدام على الموت الجاثم في المعركة الحمراء، فتزوج من أرملة أخيه الكبير إسحاق، وكان هو أول شريف يصنع هذا، فلما أقدم عليه اتبعه الناس فيه، فكانت سنة حسنة له إن شاء الله أجرها وأجر من عمل بها بعده، وهدم بذلك هذه البدعة المنكرة. بين بريلي ولكنو، أقام مدة في بلدته راي بريلي، وكان معه الشيخ إسماعيل والشيخ عبد الحي وخلق من العلماء والمشايخ يمشون معه ويحضرون مجلسه ويدعون دعوته. ثم رحل إلى لكنو، فتابعه الناس فيها أفواجا وأقبلوا عليه، وتلقاه الوزير معتمد الدولة بالترحيب والإكرام، وضيفه وعرض عليه 5000 دينار فأباها. وعزم السلطان غازي الدين حيدر ملك لكنو على لقائه، فخاف مجتهد الشيعة أن يؤثر السيد في الملك فيصرفه عن التشيع ويعود به إلى السنة والجماعة، فاحتال حتى منع هذا اللقاء. الحج، اتصلت جولات السيد وأصحابه في مدن الهند ورحلاته إلى أقطارها، وكانت البشائر بقدومه تسبقه إلى كل بلد، فإذا ما دنا منه خرج أهل البلد جميعا إلى استقباله ومشوا في ركابه، ثم اجتمعوا عليه يستمعون منه ومن أصحابه، فيشتد التأثر ويعلو النحيب، فيذكر الغافلون ويتوب العاصون، ويعود إلى جادة الهدى الضالون، فكان نزوله على البلد كنزول الغيث فيه الخير والبركات. وكانت دعوته إلى التوحيد الخالص ونبذ الشرك ظاهره وخفيه وترك البدع كبيرها وصغيرها، فأحس الناس بهذه الدعوة عزة الإيمان وحلاوته، وشعروا بأنه قد صب بين جوانحهم روحا جديدة عادوا بها إلى مثل حال المسلمين الأولين. وعزم على الحج، وذلك في سنة 36 و200 وألف، فتوجه معه 750 من أصحابه، كان في مقدمتهم العلماء والمشايخ والصالحون، فلم يركب البحر إلى جدة، بل جاب الهند، ينتقل بهذا الجمع الغفير من بلد إلى بلد. وكلما حل بلدا أحيا في أهله شعائر الدين وأعلن فيهم كلمته، فكان الناس يتهافتون عليه يزدحمون في طريقه ليروه ويسمعوا منه ويسبقونه إلى البلد الذي يقصده، يتوب العاصون منهم ويسلم الكفار. ولقد دخل في الإسلام في هذه الرحلة جماهير لا يحصيهم العد. وكان من تأثير مواعظه كما يقول السيد أبو الحسن الندوي ودخول الناس في الدين وانقيادهم للشرع أن وقفت تجارة الخمرة في كلكتة، وهي كبرى مدن الهند، وفيها 5,500,000 منهم 1,000,000 مسلم. وامتنع أصحاب الحانات عن دفع الضرائب لكساد بضاعاتهم وبوار سوقهم. ركب السفينة من ديلمو من أعمال راي بريلي، وهي على نهر الكنج، وسلك خطة غريبة هي أثر من آثار نشأته الصوفية، ما أدري كيف ألف بينها وبين ما كان يدعو إليه من اتباع السنة، وهي أنه أخرج ما كان معه من مال وفرقه في المساكين، وقال: نحن أضياف الله نخرج على الفتح، لا نحتاج إلى الدينار والدرهم. ومر على الله آباد وغازيبور وبنارس وعظيم آباد حتى وصل إلى كلكتة، وأقام بها أياما، ثم ركب البحر إلى الحجاز، وانتفع به خلق كثير من أهل الحرمين. واستمرت رحلة الحج أكثر من سنتين، من أول سنة 36 و200 وألف إلى شعبان من سنة 39 و200 وألف هجرية. وكانت هذه الرحلة درسا مباركا لكل من صحبه أو لقيه، وكانت بداية نهضة جديدة ما عرف المسلمون مثلها من قرون، وكانت مظاهرة إسلامية ليس لها فيما نعلم نظير. وكان من بركات هذه الرحلة أنها كانت ردا على علماء السوء الذين كانوا قد أفتوا بسقوط فريضة الحج لعدم الأمن وخوف الفتنة في الطريق، وكانت تكذيبا لدعواهم.
من فضلك تابع بقية المادة.